بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد للشيخ العلامة سليمان بن شيخ عبد الله بن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وصلنا إلى باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وقول الله تعالى: أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. عن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت عليك وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. وله عن عقبة بن عامر مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال: فيه مسائل. الأولى: التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك. الثانية: أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح. فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. الثالثة: أنه لم يعذر بالجهالة. الرابعة: أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر لقوله: لا تزيدك إلا وهنا. الخامسة: الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. السادسة: التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه. السابعة: التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك. الثامنة: أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك. التاسعة: تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي فيها الشرك فيها التي في الشرك الأكبر على الأصغر كما ذكر ابن عباس في آية البقرة. العاشرة: أن تعليق الودع عن العين من ذلك. الحادية عشرة: الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، أي لا ترك الله له. قال الشارح رحمه الله: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. رفع البلاء إزالته بعد حصوله، ودفعه منعه قبله. ومن هنا ابتدأ المصنف رحمه الله في تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله بذكر شيء مما يضاد ذلك من أنواع الشرك الأكبر والأصغر، فإن الضد لا يعرف إلا بضده، كما قيل: وبضدها تتبين الأشياء. فمن لم يعرف الشرك لم يعرف التوحيد، وبالعكس. فبدأ بالأصغر الاعتقادي انتقالا من الأدنى إلى الأعلى، فقال: قال المصنف رحمه الله: وقول الله تعالى: أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. قال الشارح: قال ابن كثير رحمه الله في تفسيرها: أي لا تستطيع شيئا من الأمر. قل: حسبي الله، أي الله كافي من توكل عليه، وعليه يتوكل المتوكلون، كما قال هود عليه السلام حين قال له قومه: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. قلت حاصله أن الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول للمشركين أرأيتم أي أخبروني عما تدعون من دون الله أي تعبدونهم وتسألونهم من الأنداد والأصنام والآلهة المسميات بأسماء الإناث الدالة أسماؤهن على بطلانهن وعجزهن لأن الأنوثة من باب اللين والرخاوة كاللات والعزى إن أرادني الله بضر أي بمرض أو فقر أو بلاء أو شدة هل هن كاشفات ضره أي لا يقدرون على ذلك أصلا أو أرادني برحمة أي صحة وعافية وخير وكشف وبلاء هل هن ممسكات رحمته قال مقاتل فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم فسكتوا أي لأنهم لا يعتقدون ذلك فيها وإنما كانوا يدعونها على معنى أنها وسائط وشفعاء عند الله لا لأنهم يكشفون الضر ويجيبون دعاء المضطر فهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما قال تعالى ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون وقد دخل في ذلك كل من دعي من دون الله من الملائكة والأنبياء والصالحين فضلا عن غيرهم فلا يقدر أحد على كشف ضر ولا إمساك رحمة كما قال تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم وإذا كان كذلك بطلت عبادتهم ودعوتهم من دون الله وإذا بطلت عبادتهم فبطلان دعوة الآلهة والأصنام أبطل وأبطل ولبس الحلقة والخيط لرفع البلاء أو دفعه كذلك فهذا وجه استدلال المصنف بالآية وإن كانت الترجمة في الشرك الأصغر فإن السلف يستدلون بما نزل في الأكبر على الأصغر كما استدل حذيفة وابن عباس وغيرهما وكذلك من جعل رؤوس الحمير ونحوها في البيت والزرع لدفع العين كما يفعله أشباه المشركين فإنه يدخل في ذلك وقد يحتجون على ذلك بما رواه أبو داود في المراسيل عن علي بن الحسين مرفوعا احرثوا فإن الحرث مبارك وأكثروا فيه من الجماجم وعنه أجوبة أحدها أنه حديث ساقط مرسل وأبو داود لم يشترط في مراسيله جمع المراسيل الصحيحة الإسناد وقد ضعفه السيوطي وغيره الثاني أنه اختلف في تفسير الجماجم فقيل هي البذر ذكره العزيزي في شرح الجامع وقيل الخشبة التي يكون في رأسها سكة الحرف قاله أبو السعادات بن الأثير في النهاية وقيل هي جماجم رؤوس الحيوان ذكره العزيزي وغيره وعلى هذا فقيل أمر بجعلها لدفع الطير ذكره العزيزي وغيره وهذا هو الأقرب على هذا القول لو ثبت الحديث مع أنه باطل وقيل بل لدفع العين وفيه حديث ساقط أنه أمر بالجماجم في الزرع من أجل العين وهو مع ذلك منقطع ذكره السيوطي وغيره وهذا المعنى هو الذي تعلق به أشباه المشركين ولا ريب أنه معنى باطل لم يرده النبي صلى الله عليه وسلم لو كان الحديث صحيحا وكيف يريده وقد أمر بقطع الأوتار كما في الصحيح وقال من تعلق شيئا وكل إليه وقال من تعلق ودعة فلا ودع الله له وكانوا يجعلون ذلك من أجل العين كما سيأتي فهل أرخص لهم فيه الثالث أن هذا مضاد لدين الإسلام الذي بعث الله به رسله فإنه تعالى إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعبد وحده ولا يشرك به شيء لا في العبادة ولا في الاعتقاد وهذا من جنس فعل الجاهلية الذين يعتقدون البركة والنفع والضر والضر فيما لم يجعل الله فيه شيئا فيما لم يجعل الله فيه شيئا من ذلك ويعلقون التمائم والودع ونحوهما على أنفسهم لدفع الأمراض والعين فيما زعموا فإن قيل الفاعل لذلك لم يعتقد النفع فيه استقلالا فإن ذلك لله وحده فهو النافع الضار وإنما اعتقد أن الله جعله سببا كغيره من الأسباب قيل هذا باطل أيضا، فإن الله لم يجعل ذلك سببا أصلا، وكيف يكون الشرك سببا لجلب الخير ولدفع الضر، ولو قدر أن فيه بعض النفع فهو كالخمر والميسر، فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فإن قيل كيف يكون شركا، وقد روى أبو داود ذلك في مراسيله، وغيره من العلماء يروون الحديث ولم ينكروه. قيل أهل العلم يروون الأحاديث الضعيفة والموضوعة لبيان حالها وإسنادها، لا للاعتماد عليها واعتقادها، وكتب المحدثين مشحونة بذلك، فبعضهم يذكر علة الحديث ويبين حاله وضعفه إن كان ضعيفا، ووضعه إن كان موضوعا، وبعضهم يكتفي بإيراد الحديث بإسناده، ويرى أنه قد برئ من عهدته إذا أورده بإسناده لظهور حال رواته، كما يفعل ذلك الحافظ أبو نعيم وأبو القاسم بن عساكر وغيرهما. فليس في رواية من رواه وسكوته عنه دليل على أنه عنده صحيح أو حسن أو ضعيف، بل قد يكون موضوعا عنده فلا يدل سكوته عنه على جواز العمل به عنده. وسيأتي في الكلام على حديث قطع الأوتار ما يدل على النهي عن هذا من كلام العلماء.
نعم، الكلام على هذه الآية: أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. الكلام على هذه الآية في هذا الباب باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوه من رفع البلاء أو دافع، يلبس في ذراعه أو في يده حلقة أو يضع خيطا أو يعلق تميمة أو أي شيء من هذا لرفع البلاء يعني إذا نزل، أو لدفعه يعني إذا أراد أن يتيقيه قبل أن ينزل. هذه الآية في الشرك الأكبر، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله، يعني من الأصنام والأنداد والآلهة أو كذا المزعومة من دون الله. هذه الآية في الشرك الأكبر، فكيف يستدلون بها على الشرك الأصغر من لبس الحلقة والخيط ونحوهما؟ فإن هذا من الشرك الأصغر الذي أراد المصنف أن يبين خطورته، فكيف يستدل بالآية من الشرك الأكبر على الشرك الأصغر؟ هل هذا من باب تكفير المجتمعات والمبالغة في الأمر؟ الجواب عن ذلك يقال إن الصحابة رضوان الله عليهم كان منهجهم الاستدلال بالآيات التي في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر من باب الزجر والتشديد وسد الأبواب، لأن الشرك الأصغر قد يفضي إلى الشرك الأكبر، فيكون استدلالهم بذلك من باب سد الذرائع إلى الأكبر. ولهذا قال رحمه الله تعالى: فإن السلف يستدلون بما نزل في الأكبر على الأصغر، كما استدل حذيفة وابن عباس وغيرهما. يبقى إذن حينما يريد الإنسان أن يشدد في الأمر قد يستدل بالنصوص التي في الشرك الأكبر أو في الكفر الأكبر على الأصغر. ليه؟ من باب التشديد، من باب سد الأبواب، لأن الشرك الأصغر قد يفضي إلى الأكبر. كذلك في المعاصي قد يستدل الإنسان بما في الكبائر على الصغائر، فمثلا قد تشدد على رجل مثلا عنده بعض الأمور البسيطة في التعامل مع النساء، مثلا كاللين الكلام والخلوة والمعاكسات وغير ذلك، فتستدل بالآيات في الزنا، تقول قال تعالى: ولا تقربوا الزنا، هو سيقول لك: أنا ما زنيت. قل له قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العينين تزنيان وزنهما النظر، وإن اليدين تزنيان وزنهما البطش، وغير ذلك. فتستدل بالآية الكبيرة في الزنا: ولا تقربوا الزنا، على ما كان من مقدمات للزنا. من باب التغليظ والتشديد، لأن الإنسان لو ترخص في هذه الأشياء القليلة وقع فيما هو أكبر من ذلك حتما. كذلك قد يكون مثلا في ترك بعض السنن الصغيرة، وستستدل بالآيات في الإعراض عن السنة والاتباع، وقد تكون أكبر من ذلك من باب سد الذرائع وهكذا. فهذا باب معروف في الاستدلال عند أهل العلم وعلى رأسهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الإنسان يستدل بالآيات التي تكون فيها الشرك الأكبر أو الكفر الأكبر أو الكبائر على ما هو دون ذلك من باب سد الذرائع. أراد المصنف أن يتوصل إلى إبطال لبس الحلقة والخيط ونحوهما، وهما من الشرك الأصغر. أراد أن يتوصل إلى إبطال ذلك باستعمال الأدلة في الشرك الأكبر، فقال: فإذا كانت عبادتهم ودعوتهم قد بطلت حينما أبطلها الله سبحانه وتعالى في قوله عز وجل: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هناك شفاء ضره؟ الجواب لا. حتى عند المشركين، حتى عند المشركين، ولهذا كان المشركون في اللحظات الفاصلة يتوجهون إلى الله عز وجل، هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم موج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم فألحقهم ضر، هنا دعوا الله مخلصين له الدين. طيب لماذا ما يدعون اللات ومنات؟ لأنهم يعلمون أن الذي يرفع ذلك هو الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء المشركون يعلمون أن هذه الأصنام لا تجلب نفعا ولا تدفع ضرا، فالذي يدفع الضر هو الله سبحانه وتعالى. فإذا بطلت عبادتهم فبطلان دعوة الآلهة والأصنام أبطلوا وأبطل، وليس ولبس الحلقة والخيط ورفع البلاء ودفعه كذلك. يعني إذا كنتم تعلمون جيدا أن هذه الآلهة وأن هذه الأنداد لا تدفع ضرا فكيف تعبدونها من دون الله؟ الإنسان يعبد من يدفع الضر عنه ومن يجلب النفع له، فإذا بطل ذلك في هذه الأصنام فكيف يعبدها من دون الله عز وجل؟ وإذا كنت في لحظات الشدة تقول يا الله، فلماذا تكون في لحظات الرخاء تقول يا منات يا عزة يا بدوي يا حسين يا رسول الله؟ هل أنت تعتقد هذا إذا وقع بك ضر تقول أعطيني يا بدوي أعطيني يا حسين؟ هذا ما كان يصنعه المشركون. ما كان المشركون في لحظات الضر وفي لحظات الأزمات يقولون يا هبال يا منات، لكن إنا لله وإنا إليه راجعون، على التوحيد الذي ذبح في بلاد المسلمين يوم أن سكت عن بيانه أئمة وعلماء الضلال والسوء. فإن هذه الأمة تقع فيما لم يقع فيه أبو جهل، فإن الناس اليوم حينما يقعون في ضر وفي أزمة فحينها يقولون يا بدوي يا حسين يا رسول الله. ما كان المشركون يفعلون ذلك، وهذا معنى قول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في القواعد الأربع، هذا معنى قوله في القاعدة الرابعة: أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأوائل. لأن هؤلاء يعني الأوائل كانوا يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، إذا عند الشدة يقولون يا الله، في الرخاء يقولون يا هبل يا منات يا عزة يا كذا، لكن عند الشدة يقولون يا الله. أما هؤلاء الآن فماذا يقولون عند الشدة؟ يا بدوي، وفي الرخاء يا بدوي، فشركهم دائم في الرخاء والشدة. أليس هذا هو الواقع؟ بلى هذا هو الواقع، أنهم مشركون بالله سبحانه وتعالى في الرخاء وفي الشدة. أما الأوائل كانوا لا يشركون بهم في الشدة، يعلمون أنهم لن يغنوا عنهم، ولذلك في إسلام عكرمة كان هذا أحد أسباب إسلام عكرمة، لما تلاطمت الأمواج وكذا وقال الناس يا الله، فقال إن الذي ينجيني في البر لحرير أن يعبد، أو كما قال رضي الله عنه، اللي ينجيني في لحظات الضر هنا هو الذي ينجيني في لحظات الرخاء، وعليه أسلم لما علم الناس أو لما سمع الناس يلهثون بي يا الله يا الله يا الله في لحظات الضر. لكن للأسف الشديد اليوم الذين يتوجهون إلى قبور الموتى لا يفرقون بين لحظات الشدة ولحظات الرخاء، فعلى طول الخط دائما دائما على طول الخط يقولون يا بدوي يا حسين، فشركم دائم في الرخاء وفي الشدة. فهذه الآية من أقطع الآيات للشرك، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، إذا أراد الله بي خيرا من يدفع ذلك، إذا أراد الله بي إنزال الضر من يدفع ذلك، إن الذي يدفع ذلك هو الله سبحانه وتعالى. ولهذا من توجه إلى غير الله عز وجل كان مشركا على شرك الأوائل. لا تقل بقى والله أنا أشهد لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله، والله أنا أقيم الصلاة، والله أنا أؤدي الزكاة، والله لو فعلت جميع شرائع الإسلام ولكنك لم تخلص التوحيد لله سبحانه وتعالى فإن ذلك لا يغني عنك شيئا، فهذا مضاد لدين الله سبحانه وتعالى. قد يقول القائل زي ما فرض الشيخ هنا هذا الاستشكال، قد يقول الفاعل لذلك أنا لم أعتقد النفع فيه استقلالا، فإن ذلك الله عز وجل وحده، وإنما أعتقد أن الله جعله سببا كغيره من الأسباب. يعني يقول لك أنا مثلا لما أعلق حلقة أو كذا أنا أعلم أن الخيط ده لا يدفع وحده، إنما ده سبب جعله الله سببا. نقول كون هذا سببا لابد أن يكون بدليل من الشرع أو بشيء من التجربة، فإن الأسباب لا يؤخذ بها إلا بهذا، يا إما دليل من الشرع زي مثلا الحبة السوداء هذه شفاء إن شاء الله، يبقى دل عليه الشارع، شرب العسل دل عليه الشارع، استعمال الماء في الحمى دل عليه الشارع، ده سبب إيه؟ شرع. طيب أو سبب تجريبي زي الدواء، دواء أنا عندي مرض معين أذهب إلى الصيدلية أصرف دواء وأعالج، ثبت التجربة بهذا. إذا اتخذ الإنسان سببا لم يثبت بالشرع ولا بالتجربة، زي الخيط، إيه علاقة الخيط بما عندي من مرض؟ ما في علاقة، وعليه يكون إذن القول بأن هذا سبب لا يسمن ولا يغني من جوع، لأنه سبب باطل، سبب باطل، وهو اعتقاد في خيط أو في حديدة أو غير ذلك. وأنتم تعلمون حال الناس عندنا إلى عهد قريب، لكن الحمد لله بانتشار التوحيد بفضل من الله سبحانه وتعالى بدأت هذه الأمور تقل. وإلا ما كان عندك ولد صغير لا يمكن ترى ولدا صغيرا إلا وهو مدكك بهذه الوقايات على زعمهم، اللي تلاقي لابس على صدره سلاسل من حديد، واللي تلاقي حاطط حجاب قد كده، واللي تلاقي حاطط مش عارف ورقة، واللي تلاقي حاطط حاجة في ودنه، واللي تلاقي حاطط حاجة في رقبته، وهكذا كان جميع الأولاد كده. هذه عادة الناس، واخد بالك؟ أي واحد يولد له بنت يولد له ولد ويجعل هذا فيه، لازم يعلق عليه التمائم، لازم حجاب، حلقة، خيط، أي حاجة. يشتري سيارة كانت تلاقي بقى الواحد مثلا يعني رجل محترم مثقف ويركب السيارة، ما في سيارة إلا وفيها خمسة وخميسة، فرد الجزمة عزكم الله، أي حاجة من الحاجات دي، فاخد بالك. والملتزم المستقيم يجيب إيه؟ مصحف صغير كده تعرفش تقرأ فيه حرف واحد،
كلام كده زي رؤوس الإبرة ويجعله في السيارة، إن ده إن شاء الله مش هيحصله حادثة ولا هينال ضرر بوجود هذا المصحف. كل هذا كنا نتربى عليه وكنا نعتمد عليه، وكان هؤلاء الذين يعلمون الناس في الزمن الماضي إنما يعلمون ما يستجلبون به الإيه؟ ما يستجلبون به المنافع المادية. ولهذا كانت ترى في حالته حلوة في أي عزبة ولا في أي بلد، حالته ماشية تمام. ديت ابنها عنده نظرة اكتب له ورقتين، ودي ابنها عنده مش عارف ايه مولود خدي ده احمله تحويطة، والعروسة دي عايزة تتجوز تحويطة، وده الراجل ده عايز يسافر مش عارف ايه، وده حتى مع الدواب والحيوانات انت شاري بهمة جديدة اكتب له مش عارف كذا، شاري مطية اكتب له كذا، اي حاجة اي حاجة. فكانوا شغالين على عمال البطال، لا يتركون لا جماد ولا حيوان ولا انسان، مع كله بني ادم ويعني بني حمار وبني اي حاجة كله، البيوت كذلك بيوت سيارات ابل دواب كل شيء. كان الناس سبحان الله يسيرون على هذا الامر، وما من انسان يتعب ويمرض فيذهب الى واحد من هؤلاء الا وتجد عنده ايه نظرة. كل الاطفال عندهم نظرة، ما في طفل جاي مثلا الفئي يقول لها خديه وديه مثلا كشف عليه ابدا، لابد ده عنده نظرة اخته شافته وهكذا، خد بالك. فكانوا ياخذون كل شيء تبع دكاترة، يدفنوا ويغسلوا ويحشدوا ويفتوا اي حاجة، يردوا طراء اي طراء ما لا اشكال فيه. دي احد اخواننا بيخبرني ان واحد طلع اربع مرات راح الافتة لسه امبارح، بيقول لي اول امبارح فراح لجنة الافتاء قالوا لا حرام عليك كده خلاص، حرمت عليك ايه امرأتك، روح خد زوجتك وروح ما عادش زوجتك. المهم فالفيء بتاع البلد قال له ازاي حرمت عليك؟ لا ابدا مش حرام ولا حاجة. المهم خده وراح لها قال له تعالى انا جيبها لك، وراح لابوها قال له لا ده الطلاق ده ما بيقعش، طلاق ايه ما بيقعش، طالما الطلاق ما بيتعملش عند المأذون يبقى لا يقع، مهما تقول لو كل يوم تطلقها طالما مش مسجل عند المأذون ايه خلاص. قوم يا بنت روحي مع جوزك. جات البنت روحت ايه مع جوزها، فالمهم قال له بقى ايه طيب ابي بقى بالايه راح مديله 200 جنيه حطهم في جيبه توكل على الله يلا ابرز، حلال حرام مش مشكله، المهم ال 200 ايه المهم ال 200 جنيه. هذا كان حال الناس في الزمن الماضي. نعم، فالمصنف احسن رحمه الله تعالى في انتزاع هذه الايه العظيمه في هذا الاستدلال، افرايتم تدعون من دون الله ان ارادني الله بضر هل هن كاشفات ضره او ارادني برحمته هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله. حتى المشركون يا اخواني لا يعتقدون ان هذه الالهه ترفع الضر، سبحان الله، بدليل انه في اللحظات الحاسمه يتوجهون الى الله عز وجل. فكيف يقع الناس في هذا الامر وهو مصادم لتوحيد الله سبحانه وتعالى؟ طبعا ان امراه تعلق على صدر ولدها خيطا او حديدا، او النهارده رجل مثلا يحط في يده شيئا من هذا، الناس لا يستنكرون هذا. الناس يستنكرون الزنا، يستنكرون مثلا المحرمات العظيمة، بل لو أخطأ رجل في حق رجل لا عقدوا له المجالس العرفية ولا حكموا عليه بالأموال الباهظة، لأن هذا أخطأ في حقها. لكن هل يلتفت الناس أن هذا إنما هو انتقاص لحق رب العالمين سبحانه وتعالى؟ هل يا ترى الناس ينصح بعضهم بعضا انت ليه لابس الكلام ده، اعتقد في الله توكل على الله سبحانه وتعالى؟ ابدا، امور الشرك هذه امور يقل الانكار فيها. نعم.
قال المصنف رحمه الله عن عمران بن حصين ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا في يده حلقه من صفر فقال ما هذه؟ قال من الواهنه. فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. قال الشارح رحمه الله: هذا الحديث ذكره المصنف بمعناه، أما لفظه فقال الإمام أحمد: حدثنا خلف بن الوليد قال حدثنا المبارك عن الحسن قال أخبرني عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر على عضد رجل حلقة، قال أراه؟ قال: من صفر. فقال: ويحك، ما هذه؟ قال: من الواهنة. قال: أما إنها لا تزيدك إلا وهنا، انبذ عنك فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. ورواه ابن ماجة دون قوله انبذها إلى آخره، وابن حبان ورواه ابن ماجة دون قوله انبذها إلى آخره، وابن حبان في صحيحه، وقال: فإنك إن مت وكلت إليها. والحاكم وقال صحيح الإسناد وأقره الذهبي. قال المنذري: رووه كلهم عن مبارك بن فضالة عن الحسن عن عمران، ورواه ابن حبان أيضا بنحوه عن أبي عامر الخزاز عن الحسن، وهذه متابعة جيدة، إلا أن الحسن اختلف في سماعه من عمران. قال ابن المديني وغيره: لم يسمع منه. وقال الحاكم وأكثر مشايخنا على أنه سمع منه. قلت: ورواية الإمام أحمد ظاهرة في سماعه منه فهو الصواب. قوله عن عمران بن حسين أي ابن عبيد بن خلف الخزاعي أبو نجيد بنون وجيم مصغر، صحابي ابن صحابي أسلم عام خيبر ومات سنة 52 بالبصرة. قوله رأى رجلا في رواية الحاكم: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عضدي حلقة صفر، فقال: ما هذه؟ قلت: من الواهنة. فقال: انبذها. فالمبهم في رواية أحمد، ومن وافقه هو عمران روي الحديث. قوله فقال: ما هذه؟ يحتمل أن الاستفهام للاستفصال هل لبسها تحليا أم لا، ويحتمل أن يكون للإنكار فظن اللابس أنه استفصل. قوله من الواهنة، قال أبو السعادات: الواهنة عرق يأخذ في المنكب وفي اليد كلها فيرقى منها، وقيل هو مرض يأخذ في العضد وربما علق عليها جنس من الخرز يقال له خرز الواهنة، وهي تأخذ الرجال دون النساء. قال: وإنما نهاه عنها لأنه اتخذها على معنى أنها تعصمه من الألم، فكان عنده في معنى التمائم المنهي عنه. قلت: وفيه استفصال المفتي واعتبار المقاصد. قوله انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، لفظ الحديث انبذها وهو أبلغ، أي اطرحها، والنزع هو الجذب بقوة، والنبذ يتضمن ذلك وزيادة وهو الطرح والإبعاد. أمره بطرحها عنه وأخبر أنها لا تنفعه بل تضره، فلا تزيده إلا وهنا أي ضعفا، وكذلك كل أمر نهي عنه فإنه لا ينفع غالبا أصلا، وإن نفع بعضه فضرره أكبر من نفعه. وفيه النهي عن تعليق الحلق والخرز ونحوهما على المريض أو غيره، والتنبيه على النهي عن التداوي بالحرام. وروى أبو داود بإسناد حسن والبيهقي عن أبي الدرداء مرفوعا في حديث: تداووا ولا تداووا بحرام. فإن قيل: كيف قال صلى الله عليه وسلم لا تزيدك إلا وهنا وهي ليس لها تأثير؟ قيل: هذا والله أعلم يكون عقوبة له على شركه، لأنه وضعها لدفع الواهنة فعوقب بنقيض مقصوده. قوله فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، أي لأنه مشرك، والحالة هذه، والفلاح هو الفوز والظفر والسعادة. قال المصنف رحمه الله: فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، وأنه لم يعذر بالجهالة والإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. قلت: وفيه أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح أبدا، ففيه رد على المغرورين الذين يستخرون بكونهم من ذرية الصالحين أو من أصحابهم ويظنون أنهم يشفعون لهم عند الله وإن فعلوا المعاصي. وفيه أن رتب الإنكار متفاوتة، فإذا كفى الكلام في إزالة المنكر لم يحتج إلى ضرب ونحوه. وفيه أن المسلم إذا فعل ذنبا وأنكر عليه فتاب منه فإن ذلك لا ينقصه، وأنه ليس من شرط أولياء الله عدم الذنوب. قوله رواه أحمد بسند لا بأس به، هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن هلال بن أسد الشيباني وأبو عبد الله المروزي، ثم البغدادي إمام أهل عصره وأعلمهم بالفقه والحديث وأشدهم ورعا ومتابعة للسنة، روى عن الشافعي ويزيد بن هارون وابن مهدي ويحيى القطان وابن عيينة وعفان وخلق، وروى عنه ابناه عبد الله وصالح والبخاري ومسلم وأبو داود وأبو بكر الأثرم والمروزي وخلق لا يحصون، مات سنة 41 و200 وله 77 سنة.
هذا الحديث ذكر له فوائد جليلة، وهو حديث عمران ابن حسين أن النبي أبصر على عضد رجل حلقة، قال أراه؟ قال من صفر، يعني من نحاس، فقال ويحك ما هذه؟ قال من الواهنة، قال أما إنا لتزيدك إلا وهنا وهنا، انبذها عنك فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، لو مت هذه عليك ما أفلحت أبدا، هذه الحلقة من صفر أو من نحاس. ذكر فوائد ثمينة وغالية، لا في هذا الأمر فقط بل في هذا الأمر وغيره من كل أمر يتعلق فيه الإنسان بغير الله سبحانه وتعالى، وأي أمر أيضا يبتعد فيه الإنسان عن الشرع. قد يقول قائل أنا أفعل هذا حرام مش مشكلة، ولكن فيه فائدة، زي مثلا الآن واحد يتعرض لضيق مادي فيقول والله أنا أروح البنك، أدى أنا بجيب قرض أفك نفسي وخلاص، أنا عارف من حرام وربنا يغفر لي، بس هعمل إيه حتى يرفع الله عز وجل ما بي؟ خذ قائلة لن يفرج عنك لأنك سلكت غير الطريق الصحيح. قد يفرج عنك وقتيا، خلاص جبت هذا حطيته بقى دينك على البنك هتسدد على 2 سنين ان شاء الله، بعد ما كنت تسجن اليوم ستسجن بعد 2 سنين وستتضاعف عليك هذه الاموال، ولو لم يكن من هذا الباب فقد تعاقب من باب اخر، قد تعاقب من باب اخر، وقد يبتليك الله سبحانه وتعالى. انت اليوم تخشى 2000 جنيه 3000 جنيه من اجل السجن، وأردت رفع ما بك من ضيق عن طريق اللجوء إلى هذا المحرم، قد تبتلى بضيق من ناحية أخرى، في ولادة في بيتك في كذا يحتاج إلى 10,000 منين هتجيبهم؟ ولهذا أنتم تعلمون يقينا ولا يغالط في هذا إلا منكر للحقائق أنه ما لجأ الناس إلى البنوك إلا وأفلسوا، ولا لجأ الناس إلى الربا إلا وضاق بهم الحال. اللي انت بتقابله النهاردة راح للبنك وكذا تقول لا، هو اللي انت هتقابله السنة الجاية برضو مع البنك، ولا تقابله السنة اللي بعدها، لم تحل قضية بالنسبة له، لأنه صار يعتمد على غير الله، فوكله الله إلى ما اعتمد عليه، وكله الله إلى ما اعتمد عليه. يقول الشيخ في قوله انزع فنال تزيدك إلى وهنا، يقول بقى انتبه الفائدة، وكذلك كل أمر نهي عنه فإنه لا ينفع غالبا أصلا، وإن نفع بعضه فضرره أكبر من نفعه. يبقى كل أمر نهي لا ينفع غالبا أصلا، لو سلكت طريق غير مشروع في سبيل الوصول إلى تفريج كرب أو لحصول نفع، فاعلم أن هذا الطريق لن يكون في هذا الباب أبدا، مستحيل. زي واحد مثلا أبصر امرأة يريد أن يتزوج، فأبصر فتاة غاية في الجمال ولكنها غاية في التبرج، فتعلق قلبه بها، قال أنا هاخذ البنت ديت وأنا شيخ إن شاء الله بإذن الله، مش هتاخذ مني غلوة واحدة،
انا هاخد البنت ديت وتاني يوم البسها النقاب يبقى تمام. انا استفدت ايه؟ استفدت جمالا والحمد لله انتقبت تمام التمام. بس هذا يا اخي لا ينبغي تروح لمتبرجة ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال انكح انكح ذوات الدين، تنكح المرأة لأربع. قال صلى الله عليه وسلم فاظهر بذات الدين، هذه المرأة تلبس كذا وهذه المرأة متبرجة وهذه المرأة لا تأمن. لا لا يا شيخ أنا إن شاء الله تحجب تاني يوم على صوم. أنا الحمد لله دائما تحجب نساء على إيدي إلا هذه، إلا هذه لن تتحجب على ذلك لأنك عصيت الله سبحانه وتعالى. فلا ينبغي الإنسان أن يرتكب، خذها قاعدة، أن يرتكب نهيا في سبيل الوصول كما فإنه سيعاقب به. أنتم تعلمون الآن سبحان الله، شوف يعني قيمة من الناس اللي هم زي رؤساء أو من دون رؤساء، لما سلكوا الطرق المحرمة للوصول إلى السلطة وللسلطات عوقبوا السلطات بهذا الذي ظنوه كذا. التجار الذين يأتون بالربا ويأتون ولا يتحرون الحلال والحرام حتى تكثر الثروات، تراهم بعد ذلك يفلسون ويتعرضون للمضايق، ولو ما تعرضوا للمضايق ستجد أموالهم لا بركة فيها. يموت الواحد من هنا ثم يختلف الورثة حتى تبدد هذه الثروات في أيام وقد جمعها الوالد في سنوات، ما حصلت البركة. كذلك كل أمر نهي عنه فإنه لا ينفع غالبا أصلا، وإن نفع بعضه لو فيها نفع يعني من جهة معينة فإن ضرره أكبر من نفع. دي قاعدة أخواني احفظوها، انزعها، مأخوذة منين؟ من قول النبي انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. يعني انت تحط حجاب، هتحط ودعة، هتحط تميمة، اعلم انها ستزيد ايه؟ مرضك لا محال. طيب فائدة ثانية، فيه النهي عن تعليق الحلاق والخرز طبعا ونحوهما، اي حاجة تعلق يعني تعلق على المريض او غيره، والتنبيه على النهي عن التداوي المحرم. دي فيها فائدة، وهي انه لا يجوز التداوي بالمحرم، دي قاعدة أيضا. ليه؟ لما كان تعليق الحلق حراما فلا يجوز أن يتداوى الإنسان بالحرام، يبقى دي قاعدة. واحد ذهب إلى طبيب يشتكي من حصوات أو يشتكي من ألم في الكلى، الغالب أنهم يقولون له إيه؟ اشرب بيرة أو اشرب كذا مما يسكر. اعلم أنه لن يكون شفاء فيما حرم الله سبحانه وتعالى عليك. التداوي بالحرام لا يجوز. ما في تداوي بالخمر؟ يقول لك جربت، قل لا يمكن، لا يمكن يجعل الله عز وجل الدواء فيما حرم علينا، إنما الدواء يكون في المباح، أما المحرم ما فيه دواء أبدا أبدا مستحيل. هات كده أي حاجة محرمة وقل إن الناس يتداوون بها وفيها نفع إن شاء الله، أبدا مستحيل. وما يحصل من ذلك لو حصل نفع فإنما هو ابتلاء من الله عز وجل، قدر الله لك الشفاء أصلا من غير هذه، فلما استعملت هذا المحرم توافق قدر الله بالشفاء مع استعمال المحرم فاعتقدت أن ذلك من استعمال المحرم وهو ليس كذلك، ابتلاء لك وامتحانا واختبار. إنما القاعدة التي تملأ بها قلبك أنه لا يجوز، أنه لا دواء فيما حرم عليكم، تداووا عباد الله ولا تتداووا بالحرام، لا يمكن. خمر مستحيل، سجاير عشان مستحيل. طيب موسيقى، واحد رايح تعبان نفسي مريض نفسي، اكثر اطباء نفسيين يقولوا كده انا عاوز كده تفرفش، خد بالك، موسيقى، افلام، مسلسلات، اطلع كده روح مصيف كده وفوق نفسك كده، تعدي في المسجد طول النهار. هو انتوا كده الواحد اول ما التزم تركبوا الشياطين؟ سيب المساجد وسيب البتاع. وبعدين الدين ده خلي بالك انتوا قاعد طول النهار تقرا ان هذا الدين يسر فاوغل فيه برفق، اوغل برفق، روح اطلع مصر فك عن نفسك. واخد بالك يطلع الولد يفك عن نفسه ويترك العلم ويترك الذكر ويترك الاستقامة. قال الشيخ رحمه الله تعالى من فوائده أيضا: فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، يعني أكبر من الزنا. يعني واحد يعلق تميمة هذا ذنبه وإثمه أعظم من رجل زنى. يا الله، معقول؟ هذا معقول. ليه؟ لأن النبي قال: فإنك لو مت على ذلك ما أفلحت أبدا. لو مت عليك ما أفلحت أبدا. إنما الزنا ليس فيه ذلك. وعليه ففيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، أكبر من الكبائر. ليه؟ لأن ما فيه وصف الشرك أعظم مما فيه وصف الذنب. أدي واحد. اثنين: أن الذنب يدخل تحت المشيئة عند جميع العلماء. الزنا، الربا، من مات على ذلك دخل تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. وأما الشرك الأصغر فهل يدخل تحت المشيئة أم لا خلاف بين أهل العلم. صحيح أن صاحبه ليخلد في النار، لكن هل يعذب حتما أو لا يعذب، يدخل تحت المشيئة فيغفر أو لا يغفر، خلاف بين أهل العلم. فمن أهل العلم من يقول بأن الشرك الأصغر لا يدخل تحت المشيئة بل يعذب عليه حتما، فيكون من هذا الوجه أكبر من الكبائر. ثلاثة: أن النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا أنه أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، أخوف ما أخاف عليكم ما قال الزنا ولا قال الربا، مع كونه من كبائر الذنوب، قال الشرك الأصغر. فدل هذا على أن الشرك الأصغر أكبر من الإيه؟ أكبر من الكبائر. فيه أيضا أن الصحابية لو مات عليه ما أفلح أبدا، ففيه رد على المغرورين الذين يفتخرون بكونهم من ذرية الصالحين أو من أصحابهم ويظنون أنهم يشفعون لهم عند الله وإن فعلوا المعاصي. تلاقي واحد من دول تقول له دي كذا وكذا، أنت بتعرفش أنا من مين؟ أنا من نسل الحسين، أنا من نسل جعفر بن أبي طالب، أنا من نسل فاطمة، أنا من نسل كذا، ويظنون أن الانتساب لهؤلاء مع كونه كذبا أصلا. واخد بالك؟ وإلى أي واحد فيكم دلوقتي عايز يروح يجيب سلسلة سند إلى الحسين، اللي هو عايز يختار، عايز الحسين نجيب له الحسين، عايز جعفر بن أبي طالب نجيب له جعفر بن أبي طالب، اللي هو عاوزه سلسلة. ويظن الناس أن نسبتهم لابده من سلسال طاهر، ده من الأشراف. ولو كنت عم لرسول الله فماذا نفع عم رسول الله كأبي طالب وأبي لهب؟ ماذا نفعهم لما كفروا بالله وأشركوا؟ ما نفعهم شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم قد جمع أهل بيته، فاطمة والعباس وصفية، وقال اعملوا ما شئتم. وقال لهم صلى الله عليه وسلم: فإني لست مغن عنكم من الله شيئا، اعملوا يا فاطمة اعملي، فلست مغن عنك من الله شيئا، أنا أبوك ولن أغني عنك شيئا. يبقى هذه السلاسل، واخد بالك، وإن الأنساب هذه لا تنفع شيء. يجي واحد يجيب لك من الصوفية، كل واحد من الصوفية دول عنده علبة حديد من الطويلة، عارف علبة حديد الزمنية ديت اللي كان بيحطوا فيها زمان عم عبد الحميد، بيحطوا فيها الورق والحاجات ديت، أو عنده علبة كده وفيها ورقة ملفوفة، واخد بالك، يطلعها قد كده فيها سلساله إلى الحسين أو إلى فاطمة، ما ينفعك. فالصحابي قال له النبي وهو صحابي ممن خالط النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، ففيه رد على المغرورين الذين يفتخرون بكونهم من ذرية الصالحين. يعني إذا كان هذا الكلام قاله النبي في حق الصحابي وأنك لو مت وأنت صحابي لك من الأعمال ما لك يكفيك الصحبة، ولكنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، فما بالك بمن هو في درجتنا وفي رتبتنا ممن ليس صحابيا ولم يكن له ما كان للصحابة رضي الله عنهم من فضل عظيم. يبقى إذن عند المعاصي لا يشفع للإنسان كونه إيه؟ كونه ذا قدر أو كذا، بل إنه يعاقب على ذلك. فيه أيضا أن رتب الإنكار متفاوتة، فإذا كفى الكلام في إزالة المنكر لم يحتج إلى ضرب ونحو، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما ضربه إنما كفاه الكلام، قال له خلاص انزعها فإن لا تزلك إليه وهناء. وقد يصل الأمر إلى النزع باليد إذا كان هذا فيه إنكار أو بيان لإنكار أعلى من ذلك إذا كان الإنسان عنده ولاية. وفيه أن المسلم إذا فعل ذنبا وأنكر عليه فتاب منه فإن ذلك لا ينقصه، فإن ذلك إيه؟ لا ينقص. واحد كان زاني، واحد كان معلق على يديه شيء فنزع وتاب إلى الله واستغفر، لا ينقصه ذلك، فإن التوبة تجب ما قبله. شو بقى الفائدة الجميلة دي؟ فائدة جميلة، وأنه ليس من شرط أولياء الله عدم الذنوب، ليس من شرط أولياء الله عدم الذنوب. مش لازم يعني أن يكون ولي الله معصوما، لا، قد يكون الإنسان عنده بعض المعاصي ومع ذلك هو ولي لله، لأنه لا يعصم أحد من الذنوب والمعاصي إلا الأنبياء والمرسلون. معنى ذلك لو كان من شرط الولاية العصمة يبقى ليس يوجد على وجه الأرض أصلا ولي إلا الأنبياء والمرسلون. لكن قد يكون الإنسان فيه بعض المعاصي ومع ذلك لا يمنع ذلك أن يكون وليا لله. والقاعدة أن الولاية كالإيمان، فكما أن الإيمان فيه الكامل والناقص فالولاية فيها الولاية الكاملة والناقصة، دي زي دي بالضبط. فالولي زي المؤمن، في مؤمن مطلق نقول هذا مؤمن، في مؤمن ناقص الإيمان، فكذلك الولي، كذلك الولي، فالولاية كالإيمان. فهناك من تحصل الولاية الكاملة إذا حصل له الإيمان والتقوى الكاملة، وهناك من تحصل الولاية الناقصة إذا حصل له الإيمان الناقص، لأن هناك ارتباط بين الولاية والإيه والإيمان. قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. يبقى إذن مرجع الأمر يرجع إلى إيه؟ إلى حسب الإيمان، كما أن الإيمان يزيد وينقص فكذلك الولاية تزيد وإيه وتنقص. فهذه فوائد كلها مستقاة من قول النبي صلى الله عليه وسلم انزعها فإنها لا تزيدك إلا إيه وهنا. طيب، فإن قيل كيف قال النبي لا تزيدك إلا وهنا وهي لها ليس لها تأثير، أنتم تقولون إن هذه المعلقات ليس لها تأثير، فكيف لا تزيد الإنسان إلا وهنا؟ ها؟ يعاقب بنقيض القصد، يعني أنت أردت أن تلبسها لطلب الشفاء ستعاقب، واحد وضع التميمة لطلب لدفع الضر سوف يأتيك الضر. يبقى من سلك طريقا محرما عوقب إيه؟ بنقيض قصد. أخذت الربا ليفرج عنك الكرب ستبتلى، تزوجت الجميلة لتسعد بها ستشقى بها، أخذت الحرام ليكفو مالك ستعاقب بهذا المال. ولهذا القاعدة من طلب الشيء بغير حله عوقب إيه بضده، عوقب بضده. عاوز يكثر مالك تاجر بالحلال، الحلال يكثر المال إن شاء الله بس على المدى البعيد، وستجد ابتلاءات، لكن اعلم أن العاقبة إن شاء الله ستكون كذلك بإذن الله تبارك وتعالى بإذن الله. نعم. ولا الأكبر إذا كان الأمر معلوما، لكن الأمر معلوما معروفا. ليه؟ لأن تعليق الحلقة ينكره العقلاء فضلا عن العلماء والمتدينين، خد بالك، فإن هذا مما ينكر بالعقل، لأنه هذه الحلقة ما تصنع شيء، فإنه لم يعذر بالجهالة بل عنفه، قال أما إنك لو مت على ذلك ما أفلحت أبدا، ولم يعذر بالجهالة. ليه؟ لظهور الأمر ولاتضاح الأدلة. أما قرأ قول الله سبحانه وتعالى قل رأيتم مدعونا من دون الله إن أرادني الله بضر هل هناك كشفة ضر أو كذا، فدل هذا على أن العذر بالجهالة إنما يكون نافعا إذا تحقق شرطه، فليس هذا من أدلة عدم العذر بالجهالة. إن يقال وأنه لم يعذر بالجهالة يبقى كذا فش عذر بالجهالة، لا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذره لوضوح الأمر ولوجود الأدلة القاضية بخلاف ذلك، ولكنه فرط، لم يسأل، فرط فلبس ولم يرجع إلى العلماء، لهذا لم يعذره النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى عدم الإعذار هنا ليس لأن الجهل ليس عذرا، ولكن لأن مناط هذا الواقع، مناط هذا الرجل لا يعذر. وهذا الذي نبهناكم إليه كثيرا، أنه لابد من التفريق بين مسألتين، بين مسألة كون الجهل نفسه مانعا من الموانع عذرا من الأعذار، وبين تحقيق مناط هذا الجهل على هذا المعين هل يعذر أو لا يعذر. دي مسألة ودي مسألة. أما اعتبار الجهل مانعا هذا مقرر في النصوص الشرعية، أما كون إن هذا الشخص لا يعذر وإن هذا يعذر هذا يختلف باختلاف الأشخاص ويختلف باختلاف الأفعال، إن كون هذا الفعل معلوما من الدين بالضرورة أو لا. نعم نعم. دخول الكحولات وشيء من هذا في الأدوية إن كان كثيره لا يسكر، يعني كانت نسبا تتلاشى بحيث لا يكون كثيره مسكرا، يجوز هذا. أما إذا كان النسبة الموجودة في الأدوية نسبة كبيرة بحيث لو شرب الإنسان منها الكثير حصل له سكر، تكون حراما. نعم هذا لا يجوز. كذلك يوجد أو يباح في الصيدليات الآن حلق من نحاس أو ما شبه ذلك، يقولون هذه من الروماتيزم، يلبسها الإنسان في يده فتكون علاجا للروماتيزم. هذه الحلقات إن شهد الأطباء أبحاث علمية فعلا أن الإنسان لو وضع في يده مثل هذه الحلقة لبسها كالساعة، أن هذه الحلقة لها تأثير مثلا على أعصاب معينة، على أوتار معينة، على إلى آخره، لو شهد الطب بالبحث العلمي فعلا أن جعل هذا مما يؤثر كعلاج فهذا لا بأس به. أما إذا لم تكن أبحاث في ذلك وارتباط علم في هذا، فإن هذا يكون من أيضا الشرك واعتقادي والاعتقاد في هذا الباب. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وله عن عقبة بن عامر مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. قال الشارح رحمه الله: الحديث الأول رواه أحمد كما قال المصنف، ورواه أيضا أبو يعلى والحاكم، وقال صحيح الإسناد وأقره الذهبي. وقوله وفي رواية هذا يوهم أن هذا في بعض روايات الحديث المذكور، وليس كذلك، بل المراد أنه في حديث آخر رواه الإمام أحمد أيضا. فقال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا يزيد بن أبي منصور عن دخين الحجري عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل إليه رهط فبايع 9 وأمسك عن 1، فقالوا: يا رسول الله بايعت 9 وأمسكت عن هذا. قال: إن عليه تميمة، فأدخل يده فقطعها فبايعه وقال من علق تميمة فقد أشرك، ورواه الحاكم بنحوه ورواته ثقات. وقوله في هذا الحديث فأدخل يده فقطعها، أي الرجل بينه الحاكم في روايته. قوله عن عقبة بن عامر هو الجهني صحابي مشهور وكان فقيها فاضلا، ولي إمارة مصر لمعاوية 3 سنين ومات قريبا من 60. قوله من تعلق تميمة أي علقها متمسكا بها عليه أو على غيره من طفل أو دابة ونحو ذلك. قال المنذري يقال إنها خرزة كانوا يعلقونها يرون أنها تدفع عنهم الآفات، واعتقاد هذا الرأي جهل وضلالة، إذ لا مانع ولا دافع غير الله. وقال أبو السعادات التمائم جمع تميمة، وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم، فأبطلها الإسلام. قال كأنهم كانوا يعتقدون أنها تمام الدواء والشفاء. قوله فلا أتم الله له دعاء عليه بأن الله لا يتم له أموره. قوله من تعلق ودعة بفتح الواو وسكون المهملة، قال في مسند الفردوسي شيء يخرج من البحر شبه الصدف يتقون به العين. قوله فلا ودع الله له بتخفيف الدال، أي لا جعله في ودع في دعة وسكون، وقيل هو لفظ بني من الودعة أي لا خفف الله عنه ما يخافه. قاله أبو السعادات وهذا دعاء عليه فيه وعيد شديد لمن فعل ذلك، فإنه مع كونه شركا فقد دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بنقيض مقصوده. قوله من تعلق تميمة فقد أشرك، قال ابن عبد البر إذا اعتقد الذي علقها أنها ترد العين فقد ظن أنها ترد القدر، واعتقاد ذلك شرك. وقال أبو السعادات إنما جعلها شركا لأنهم أرادوا دفع المقادير المكتوبة عليهم، وطلبوا دفع الأذى من غير الله الذي هو دافعه.
يعني من أعظم الوعيد في تعليق الحلقة أو الخيط أو كذا أن النبي دعا على كل من علق شيئا. النبي يقول من تعلق تميمة فلا أتم الله له، يعني الله ما لا تسم له ذلك، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، يعني لن يكون في دعة وسكون. فهذا إما أنه دعاء وهو دعاء من ترجى إجابته، وإما أنه إخبار من تعلق تميمة فلا أتم الله له، فيخبر النبي عن أن التميمة لا يتم بها الشفاء وأن الودعة لا يتم بها الدعاء. فإن كان إخبارا فهو إخبار الصادق، وإن كان دعاء فهو دعاء من ترجى إجابته، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم في الذي وقف في المسجد يقول الجمل 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 وينادى على جمله، فقال صلى الله عليه وسلم لا رده الله عليك. ليه؟ خالف الشرع. يبقى ليه خالف الشرع؟ دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فليتحقق له أمر. أنت واقف تنادي حتى يرد الناس عليك جملك، لا رده الله عليك. تقول واقف في المسجد يقول عندي بضاعة كذا وعندي كذا وعندي كذا وأسعار مخفضة وحملات للعمرة والحج، ويجيب الايه الميكروفون، حملات العمرة والحج، الحملة الرحلة طيران ب4500 وقد خفضنا مش عارف ايه عشان الحج سينما والحج وكذا، لا اربح الله تجارتك. طب الواقف ايضا يقول وانا عضو مجلس الشعب وانا ان شاء الله اعدكم بانني ساتولى باذن الله تبارك وتعالى توظيف الاعمال الباطلة، وان شاء الله نجيب لكم اسفلت، وان شاء الله نجيب لكم مستشفى كبيرة في البلد، فلا انجحك الله. ما هكذا تبنى المساجد، ما هكذا تبنى المساجد، ولا بنيت المساجد لهذا، إنما بنيت المساجد لإقامة ذكر الله سبحانه وتعالى. يبقى كل من خالف وسلك طريقا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن أنه لن يتحقق شيء من ذلك، بل سيعاقب بنقيض قصده.
تعليق التميمة شرك أكبر ولا أصغر؟ قلنا الأصل أنها أصغر، يعني أنها لا تخرج من ملة الإسلام لكنها ذنب عظيم، لكن من اعتقد أنها تدفع العين بنفسها، هي تدفع العين مش وسيلة، فإنه يكون مشركا شركا أكبر مخرجا من الملة. يبقى عندنا في من تعلق التميمة حكم على صورتين. الصورة الأولى أن يعلم جيدا، أن يعلم جيدا أن هذه الأمور لا تدفع ضررا لكنها وسائل يدفع الله بها، لا يعتقد أن هي نفسها التي تدفع لكنها وسائل يدفع الله بها، فهذا حكمه الشرك الأصغر. الصورة الثانية أن يعتقد أنها تدفع بنفسها، فهذا شرك أكبر مخرج من الملة. يبقى من تعلق تميمة إما أن يكون مشركا شركا أكبر، وإما أن يكون مشركا شركا أصغر. إذا اعتقد أنها وسيلة وليست هي التي تدفع بنفسها يبقى أشرك شركا أصغر. طب وإذا اعتقد أنها هي التي تدفع يبقى اعتقد هذا الاعتقاد يدخله في الشرك الأكبر فيكون مشركا شركا أكبر والعياذ بالله.
قال المصنف رحمه الله ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال الشارح رحمه الله هذا الأثر رواه ابن أبي حاتم كما قال المصنف ولفظه. قال حدثنا محمد بن الحسين بن إبراهيم ابن إشكاب قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم الأحول عن عزرة قال دخل حذيفة على مريض فرأى في عضده سيرا فقطعه أو انتزعه ثم قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وابن أبي حاتم هو الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي التميمي الحنظلي الحافظ بن الحافظ صاحب الجرح والتعديل والتفسير وغيرهما، مات سنة 27 و300. وحذيفة هو ابن اليمان واسم اليمان حسيل بمهملتين مصغرا ويقال حسل بكسر ثم سكون العبسي بالموحدة حليف الأنصار صحابي جليل من السابقين ويقال له صاحب السر وأبوه أيضا صحابي. مات حذيفة في أول خلافة علي سنة 36. قوله رأى رجلا في يده خيط من الحمى أي من أجل الحمى لدفعها، وكان الجهال يعلقون لذلك التمائم والخيوط ونحوها. وروى وكيع عن حذيفة أنه دخل على مريض يعوده فلمس عضده فإذا فيه خيط فقال ما هذا، فقال شيء رقي لي فيه فقطعه وقال لو مت وهو عليك ما صليت عليه. قوله فقطعه فيه إنكار هذا، وإن كان يعتقد أنه سبب فإن الأسباب لا يجوز منها إلا ما أباحه الله ورسوله مع عدم الاعتماد عليه، فكيف بما هو شرك كالتمائم والخيوط والحروز والطلاسم ونحو ذلك مما يعلقه الجهال. وفيه إزالة المنكر باليد بغير إذن الفاعل، وإن كان يظن أن الفاعل يزيله وأن إتلاف آلات المنكر واللهو جائزة وإن لم يأذن صاحبها. قوله وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، استدل حذيفة بهذه الآية على أن تعليق الخيط ونحوه لما ذكر شرك أي أصغر كما تقدم في الحديث، ففيه صحة الاستدلال بما نزل في الأكبر على الأصغر. ومعنى الآية أن الله تعالى أخبر عن المشركين أنهم يجمعون بين الإيمان بالله أي بوجوده وأنه الخالق الرازق المحيي المميت، ثم مع ذلك يشركون في عبادته، فسرها بذلك ابن عباس وعطاء ومجاهد والضحاك وابن زيد وغيرهم.
فائدتان. الفائدة الأولى حرص الصحابة رضي الله عنهم على إنكار المنكرات وأنهم ما كانوا يجاملون. أنت الآن قد تدخل على مريض تعلق بغير الله سبحانه وتعالى، أو قد تجلس مع رجل يحلف بالنبي 10 مرات في المجلس ومع ذلك ما تقول له هذا لا يجوز وهذا حرام وهذا من الشرك ومن حلف بغير الله فقد أشرك إلى غير ذلك. فنحن جميعا نقع في مثل هذه الأمور، قد تمتلئ مجالسنا بالمنكرات ومع ذلك لا ننكر. قد يأتينا الشيطان فيقول هذا من باب الرفق حتى لا ينفر منك حتى إلى آخره. لم يكن الصحابة رضوان الله عليهم على ذلك. فهذا حذيفة يدخل على رجل فيضع يده عليه فإذا به قد علق شيئا، فقال له حذيفة ما هذا؟ فقال شيء رقي لي فيه، فقطعه حذيفة رضي الله عنه وقال شوف بقى، لو مت وهو عليك ما صليت عليك، ما صليت عليك حتى ولو كان شركا أصغر ما صليت عليك. لأنه إذا ثبت ترك الصلاة على أصحاب المعاصي عن النبي صلى الله عليه وسلم زي قاتل النفس وزي صاحب الدين، فمن باب أولى يترك هذا على الذين يقعون في مثل هذه الأمور. ولهذا قد يموت في رجل ساحر في بلدك، هل تصلي عليه؟ لا، أنت ولا غيرك، لأن هذا كافر والعياذ بالله، هذا لا يصلي عليه، هذا لا يصلي عليه. طب الإخوة بتغسل في البلد، هل تغسله؟ لا يجوز، لا تغسل ولا تكفر ولا تغسل ولا تصلي عليه. أما إذا كان دون ذلك فإنه يترك أهل الفضل والعلم الصلاة على أصحاب المعاصي. لهذا قال حذيفة لو مت وهو عليك ما صليت عليك. انظر إلى إنكار الصحابة وتعظيم الصحابة للحرمات والمحرمات، وأنهم ما كانوا يتهاونون في دين الله تبارك وتعالى. اليوم الواحد سبحان الله يجلس في فرح قريب له فيه الرقص والطبل إلى الصباح ولا ينكر، ويجلس في حلق الخمر والمخدرات ولا ينكر، ويجلس أمام التلفاز وفيه الغناء والمناظر القبيحة ولا ينكر. من الذي ينكر اليوم؟ قليل جدا يا إخواني من نراه ينكر المنكر، سواء كان شركا أصغر أو كان شركا حتى أكبر أو كان من المعاصي العادية. لكن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يقولون هذا. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يبلغون دين الله عز وجل، لا يخافون في الليل أو مثلا. فحذيفة قطعه وقال أما إنك لو مت على هذا ما صليت عليك. ثم تلا قول الله، ودي الفائدة الثانية، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا إيه؟ إلا وهم مشركون. طب هذه الآية في الشرك الأكبر، لأن ابن عباس رضي الله عنه فسر الآية بإيه؟ وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يعني أن هؤلاء الذين أشركوا الشرك الأكبر كانوا يؤمنون بوجود الله وكانوا يؤمنون بربوبية الله، ده إيمان، ولكنهم أشركوا في الألوهية. ما نفعهم هذا الإيمان وما رفع عنهم هذا الإيمان وصف الشرك، بل هم مشركون مع كونهم كانوا يؤمنون بالربوبية. انتبه، هذه فائدة مهمة جدا. وما يؤمن أكثر بالله إلا هم مشركون. لو قيل لك هذه الآية في الشرك الأكبر إزاي والله أثبت إيمانا، إزاي والله أثبت لهم إيمانا، نقول الإيمان المثبت هنا هو إيه؟ إيمان ربوبية، إيمان ربوبية. ولكن هؤلاء لم يؤمنوا إيمان الألوهية، يشهدون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويفردون الله عز وجل بالعبادة والتوجه والقصد. طيب هذه الآية أما تصلح في كثير من من ينتسب إلى الإسلام؟ وما يؤمن أكثرهم بالله يؤمن بالربوبية وبالرسالة وبالبعث وكل شيء، ولكنه مشرك بالله رب العالمين، يدعو بدويا ويدعو حسينا ويدعو كذا وكذا، يبقى أشرك، يبقى جمع بين الإيمان والإيه والشرك. يبقى الاستدلال بهذه الآية على من يقع في الشرك الأكبر مطابقة، وعلى من يقع في الشرك الأصغر
تضمنا وتحذيرا هذا الواقع. فإذا هذا الباب حاصله أن الإنسان لا يتعلق بشيء على الإطلاق ولا يتخذ وسيلة إلا وسيلة ثبت من الشارع أو ثبتت التجربة بها. التجربة هي مش التجربة تجربة يعني العوام أو العصاة أو الذين لا يعرفون قدر التوحيد يقول لك والله أنا علقت هذه الحلقة وحصل فيها نفع. لا، وإنما نقصد التجربة اللي هي تجربة أهل الاختصاص، زي الأطباء مثلا في موضعون من أدوية، زي أهل الخبرة في موضعون مثلا من بعض الأشياء، زي مثلا زيت معين هتدلك به مكان معين، زي شراب معين ستنتفع به من هذا المرض المعين. إذا كان كذلك فهذه من الوسائل المشروعة، وإلا فإن باب الوسائل باب أيضا لابد أن يضيق فيه حتى لا يصل الناس إلى ما بعد ذلك من الشرك. إذا عرفت هذا الباب يا أخي وردت أن تطبقه على الناس، فانظر هل كم من الناس يخالف مثل هذا الباب وغيره من الأبواب. ولهذا كتاب التوحيد من الكتب المهمة جدا التي ينبغي على كل طالب علم أن يشرحها في بلده وأن يشرحها في مجتمعه حتى يحصل بإذن الله تبارك وتعالى وقاية من الوقوع في هذه الأشياء. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.